أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الخير والمحبة. نلتقي في درس جديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه للشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف. كان وما زال الكلام متواصلا في مسألة الاشتراك والترادف. بينا في الدرس السابق أن بعض الألفاظ في اللغة العربية تكون مشتركة، بحيث يكون لللفظ الواحد أكثر من معنى. في نفس الوقت هنالك ترادف في اللغة العربية، وهو أن يكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ. وقلنا أن منشأ الاشتراك والترادف تعدد الألسن العربية، وأن لكل قبيلة لسان خاص بها. فقد يكون الشيء الواحد له عشرات الأسماء، عند هذه القبيلة يسمى باسم معين، وعند تلك القبيلة يسمى باسم آخر. ومعلوم أن علماء اللغة إنما جمعوا اللغة بمراجعة العرب، يعني كان العلماء الأوائل أمثال سيبويه، أمثال الخليل، أمثال يونس، كانوا يطوفون في القبائل العربية يتعرفون على الألفاظ الأصيلة من لغة العرب. وبالتالي مثلا عندما يأتي إلى قبيلة من القبائل يسألهم عن هذا الشيء، ما هو اسمه عندكم مثلا، أو يراهم يتنادون باسمه ويقولون الشيء الفلاني، فيعلم من خلال ذلك أن هذا الشيء له هذا الاسم. قلنا مثل السيف، يأتي إلى قبيلة يراهم يسمونه القاطع أو الحسام أو المهند أو الهندي أو الصمصام أو السيف أو إلى آخره، 60 اسم قلنا تقريبا للسيف عند العرب. فيدون أن القبيلة الفلانية تسميه السيف، أو ما يذكر القبيلة يقول ومن أسمائه كذا عند العرب. فبالتالي نجد أن معنى واحد له عدة ألفاظ، والعكس بالعكس، نجد لفظا واحدا يدل على عدة معان، مثل لفظ العين قلنا، مثل لفظ جون. جون يستعمل للعبد الأبيض وللعبد الأسود، فقبيلة مثلا تسمي العبد الأسود جون، يذهب إلى قبيلة أخرى تسمي العبد الأبيض تسميه جون. فيدون باعتبار هاي أمانة علمية، يدون أنه العبد أو جون تطلق على العبد الأبيض عند العرب وعلى العبد الأسود. بالتالي إخواني، السؤال اللي يطرح نفسه إمكانية الاشتراك والترادف على ضوء النظريات الثلاث المطروحة، اللي هي نظرية الاعتبار، ونظرية التعهد التي قال بها السيد الخوئي قدس سره. احنا قلنا كان عندنا 4 نظريات: علاقة اللفظ بالمعنى، شنو هي؟ قلنا في هذه المسألة 4 نظريات في العلاقة بين اللفظ والمعنى. ذكرنا أن هنالك 4 نظريات. النظرية الأولى كانت لنجم الأئمة، على نظرية معينة مثلا يسقط موضوع الاشتراك والترادف من العربية، وموضوع الاشتراك والترادف موجود هسه ربما البعض ينكر الترادف، لكن الاشتراك لا يمكن لأحد أن ينكره، لا يمكن. يعني لفظ العين موضوع لعدة معاني، هذه منتهين من عدة قضية مسلمة. هذه قد يكون في الترادف فيه توجيه، يعني قلنا أن بعض العلماء يذهب إلى أن الترادف محال في العربية، وأن العرب لا يطلقون لفظا إلا أن يريدوا به معنى معينا. فمثلا يسمى الحسام السيف، يعني يسمى حساما لأنه تحسم به النزاعات، ويسمى هنديا أو مهندا لأنه صنع في الهند، أو أن الصانع كان يسمى مهند مثلا، وسمي قاطعا لأنه يقطع كذا، وسمي سيفا لأنه كذا، وهكذا. فاعتبارات أكو لحاظات، يعني يسمى بهذا الاسم بلحاظ كذا وكذا، يسمى بذاك الاسم بلحاظ كذا وكذا، حيثيات. يعني من حيث أنه يحسم النزاعات يسمى حسام، من حيث أنه مصنوع بالهند يسمى هندي، وهكذا. فيقول هذه اعتبارات، هذه اعتبارات. إذن مو يعني ما يصير أنت تيجي تقول تبيعني هذا السيف مثلا أو هذا السيف هندي في المعركة، هندي في، لا تقول حسام في المعركة. على كل حال بالنتيجة إخواني، إذن بالترادف بالله يمكن تقول أكو رأي ينكر وجود الترادف في العربية، وإن كان هذا الرأي ضعيف جدا أمام المشهور، المشهور أن الترادف واقع في العربية. زين، فعلى ضوء هذه النظريات الثلاث لو سقطنا الترادف يجي الاشتراك. هسه الاشتراك هو مسلم لا إشكال فيه، بالتالي هذه النظريات الثلاث كيف تتعامل مع الاشتراك والترادف؟ يعني بعبارة أخرى السؤال اللي يطرح نفسه الشكل إخواني، إذا قلنا بنظرية من هذه النظريات الثلاث، نظرية الاعتبار أو التعهد أو القرن الأكيد، ممكن تمشي عندنا مسألة الاشتراك والترادف بدون محذور؟ لو أنها على بعض النظريات، إذا قلنا بتلك النظرية وجب علينا أن نسقط الاشتراك والترادف من العربية وننكر وجود الاشتراك والترادف في العربية، لأنه يلزم منه إشكال. يعني لا يصح الاشتراك والترادف على بعض النظريات، وتحديدا على نظرية التعهد إخواني. مصنف يريد يتعرض إلى هذا الموضوع. أما ليش يصح في بعض النظريات، يعني يصح موضوع الاشتراك والترادف ولا إشكال، بينما في نظرية التعهد لا يصح موضوع الاشتراك والترادف ويلزم منه إشكال؟ هذا ما سنوضحه إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسي هذا اليوم. مبدئيا إخواني، الاشتراك والترادف على ضوء نظرية الاعتبار اللي قال عنها المصنف، نظرية محترمة ولكن تحتاج إلى توجيه، فعلى القائل بها أن يوجهها. الاشتراك والترادف بناء على نظرية الاعتبار من جهة، وبناء على نظرية القرن الأكيد التي قال بها المصنف من جهة أخرى، لا إشكال فيه. مشكلة الاشتراك والترادف ترد وين؟ ترد في نظرية التعهد. إذا قلنا بنظرية التعهد لزم لدينا إشكال من جهة الاشتراك والترادف، فالمصنف يريد يسقط نظرية التعهد من الاعتبار، ويريد يقول هذه النظرية متى قلنا بها برزت لدينا مشاكل، إحدى هذه المشاكل مشكلة الاشتراك والترادف. إذن هذا البحث من توابع البحوث السابقة، من توابع بحث الوضع، من توابع مبحث الوضع، وأنه ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى؟ ما هو الإشكال الذي يبرز لدينا على القول بالتعهد؟ لاحظوا إخواني، التعهد واحد من اثنين، إما أن يكون المراد بالتعهد هو أن الواضع لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم ذلك المعنى الموضوع له، يعني يلتزم أمام المجتمع بأنني لا أطلق لفظ الحسام إلا وأردت به السيف الذي تحسم به المعارك. هذا حصر، هاي عملية حصر في العربية، تعلمون الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. فإذا لذلك أنت تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تحصل الإلوهية بالله سبحانه وتعالى. فالواضع إذا كان يتعهد بهذا الشكل، إذا مرادكم من التعهد هذا أن الواضع يتعهد أمام الناس أمام السامع أني لا أأتي باللفظ إلا لخصوصي هذا المعنى الذي وضعته له، إذا كان هالشكيل نأتي إلى الاشتراك مثلا، فنقول لفظ العين تعال الواضع اتعهدنا أمام الناس قول لا أأتي بلفظ العين إلا للباصرة، قام الواضع قال لا أأتي بلفظ العين إلا للباصرة. ثم بعد ذلك وجدنا أن لفظ العين يدل على العين النابعة، عين الماء، هم كون الواضع يجي شنو يتعهد أمام الناس يقول لا أأتي بلفظ العين إلا للعين النابعة، هاي صار اثنين ثلاثة، لقينا لفظ العين يدل على الجاسوس، هم كون الواضع يأتي يتعهد أمام الناس ويقول لا أأتي بلفظ العين إلا وأردت به الجاسوس، وهكذا في بقية المعاني التي تدل عليها كلمة العين. الآن كم تعهد صار عند الواضع؟ ثلاث تعهدات، هسه بسدن بالأمثلة أخذ عنه، ولا المفروض هو يتعهد بكل ما دل عليه لفظ العين. فلنفترض هذه الثلاث معاني، نفترض ما عندنا غيرهن افتراضا. ها الآن عندما يطلق لفظ العين بأي تعهد نأخذ الواضع، يعني ندينه بأي تعهد من هذه الثلاثة، يعني تعهد قدامنا اليوم ثلاث تعهدات، ثاني يوم إجا قال رأيت عينا، شنو مرادك بالعين؟ علي من نحمل هذا الكلام؟ على التعهد الأول؟ على التعهد الثاني؟ على التعهد الثالث؟ ما ندري. هو قال لنا أني أحصر هذا اللفظ بهذا المعنى، الآن إحنا دا نسمع من عند لفظ العين، يا ترى هذا وين يريد لفظ العين؟ يريد في المعنى الأول الذي حصره به وهو العين الباصرة، أم أنه يريد لفظ العين في خصوص هذا المعنى الثاني اللي هو العين النابعة، أم أنه يريده في المعنى الثالث الذي حصره به وهو العين الجاسوسية، يعني الجاسوس، ما ندري. إذن انتفت حكمة الوضع، حكمة الوضع إخواني الإفهام والتفهيم. إسا هذا بعد ماكو إفهام ولا تفهيم، ثلاث التزامات التزم، هو أصلا لو التزم إخواني لاحظوا هذا شايفين سالبة بانتفاء الموضوع، هو لو التزم الالتزام الأول وقال أتعهد أمامكم أيها الناس أني لا أستعمل، أني وضعت لفظ العين للعين الباصرة فلا أستعمل لفظ العين إلا في الباصرة، هذا مو قلنا حصر، مو يفيد الحصر، بعد مستحيل يقدر يقوم شنو يتعهد تعهد ثاني بأنه لا أستعمل لفظ العين إلا في النابعة. نقول أنت تعهدت من الأول قلت ما أستعمله، لا أستعمله، نفي نفي، لا أستعمله إلا في الباصرة، فمن تعهدت أول مرة خلاص بعد ما من حقك تستعمله في غيره وهم تتعهد مرة ثانية، سالبة بانتفاء الموضوع، اللفظ تعين للمعنى الأول بعد لأنك استعملت صيغة الحصر وقلت لا أستعمله إلا في خصوصي هذا المعنى حصرا اللي هو العين الباصرة، هذا في أول تعهد. بعد ما تقدر تقوم تنطي تعهد ثاني تقول ولا أستعمله إلا في العين النابعة، نقول ما يصير. يعني أنت ما تقدر تقول لا إله إلا الله وبعد ذلك تقول ولا إله إلا هو، بل ماكو هيك شيء، ما أنت قلت من البداية لا إله إلا الله، حصرت الإلوهية في الله سبحانه وتعالى، بعد ما تقدر تقوم تدعيه لغيره. ما أدري، لا لو كان تريد تدعيها الغير كان قلت هكذا لا إله إلا الله وشركاؤه مثلا، أما تقول لا إله إلا الله بعد ذلك هم مرة ثانية تقول لا إله إلا فلان، وما يصير بعد، لأن الجملة الأولى أفادت الحصر ومن أفادة الحصر خرجت كل الأفراد المدعى لهم الألوهية وأثبتتها لله فقط سبحانه وتعالى. هنا أنا نفس الشيء، كأنك تريد أن تقول أنا أتعهد لكم أيها الناس أني لا أستعمل لفظ العين إلا في خصوص العين الباصرة دون غيرها من المعاني الأخرى، بعد ما تقدر تقوم تدعيه إلى معنى آخر، إنه ما عندنا لفظ بعد حتى تدعي هذا اللفظ وضعته للبصرة، أنت بعد ما عندك بعد لفظ عين آخر تقدر تقوم تدعي للنابعة أو تدعي للجاسوس. ما أدري الفكرة واضحة إن شاء الله إخواني. على ضوء نظرية التعهد إذا فسرنا هذا الافتراض الأول، أن نفسر التعهد بأنه شنو؟ بأنه إيجاب بعد السلب، يعني إثبات بعد النفي، يعني استثناء من النفي. إذا فسرناها الشكيل وهو بأن يقوم الواضع ويقول أتعهد لكم أيها الناس أنني لا أأتي بلفظ العين إلا لخصوص العين الباصرة حصرا دون غيرها من سائر المعاني، نقول يا بجزاك جزاك الله ألف خير. إسه احنا بعد شو وقت ما قلت لفظ العين راح نفهم من عندك أنك تريد العين الباصرة. بعد ورا ساعة يقوم يقول أيها الناس أتعهد أمامكم بأن لا أستعمل لفظ العين إلا في العين الجارية أو العين النابعة. نقول لا ما من حقك، بعد ماكو لفظ العين، تخصص بذاك المعنى الأول، مو كل شوية. فبعد إمكانية اشتراك أكو؟ ماكو إمكانية اشتراك، سالبة بانتفاء الموضوع. اللفظ تخصص للمعنى الأول، شلون بعد يجي معنى ثاني يشترك وياه به؟ هو مختص، شلون يصير مشترك؟ بين الاختصاص والاشتراك تمام التباين إخواني. لا يمكن أن يكون اللفظ مختصا مشتركا في آن واحد من جهة واحدة، مستحيل. هذه قواعد عقلية منطقية، ما تقبل غلط مولانا، هذه قوانين عقل. فيا صاحب نظرية التعهد، على كلامك أنت بالتعهد يلزم أن تنفي الاشتراك في العربية. هذا كل شنو؟ إذا فسرنا التعهد بأنه عملية حصر، وأن الواضع يقوم ويتعهد أمام الناس بحصر هذا اللفظ بهذا المعنى. هذا على الافتراض الأول. عندنا افتراض ثاني نفسر به نظرية التعهد وعملية التعهد. إذن التفسير الأول لنظرية التعهد تفسير سلبي، لأنه قال لا أستعمل هذا اللفظ إلا بهذا المعنى، هذا السلب، ومع السلب شنو؟ يمتنع الاشتراك في العربية. إذا قلنا أن نظرية التعهد تعني أن الواضع يتعهد تعهدا إيجابيا، شنو يعني تعهد إيجابي إخواني؟ يعني يقول هكذا أيها الناس، يعني يلتزم بهذا الالتزام. لاحظوا، أيها الناس متى أتيت بهذا اللفظ، عندما أأتي بهذا اللفظ فأنا أريد به هذا المعنى وأقصد تفهيم هذا المعنى. ما نفي، ما قال لا أستعمل إلا كذا، لا لا، قال إذا استعملت لفظ العين أو إذا استعملت لفظ السيف أريد به هذه الآلة. إذن هذه الآلة ياها اللي يدل عليها الآن لفظ السيف. ثاني يوم اجى قال يا بشتريت حسام، قلنا له شنو الحسام؟ قال هذا. قلنا له لا، انت تعهدت قدامنا انك هذه الآلة لا تستعمل لها او تستعمل لها لفظ السيف، تعهدت امامنا ان تستعمل لهذه الآلة لفظ السيف. اليوم جاينا تقول هذه اسمها حسام، مو مقبول من عندك. يعني انتو شايفين واحد يقول ايها الناس ابني هذا سميته علي، يابا على الخير والبركة. ثاني يوم اجي قال والله عندي ابن محمد، يابا محمد منو؟ قال هذا اللي قلت لكم سميته علي. نقول له شو نحجي هذا، انت دا تقول سميته علي، هالنوب تجينا تقول محمد شنو؟ صير
مو انت تعهدت قلت ابني سميت علي ايها الناس ابني سميت علي، فعندما اطلق لفظ علي ترى اريد ابني هذا البكر الاول. ثاني يوم جيتنا قلت والله عندي ابن محمد اليوم كذا يا ابا من محمد؟ قلت هذا ابن البكر. نقول لا، ابنك البكر تعهدت أمامنا أنك تناديه باسم علي، وأنك إذا أردت منا أن نفهم أن المقصود بالكلام هو ابنك الأكبر لابد أن تقول علي. فما يصير ثاني يوم تجي تقول محمد أو حسن وحسين، وبالتالي يمتنع الترادف. ما أدري الفكرة واضحة؟ إذا قلنا أن الواضع يتعهد تعهدا سلبيا لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، يمتنع الاشتراك على نظرية التعهد. وإذا قلنا أن الواضع يتعهد تعهدا إيجابيا بأن يقول أيها الناس وضعت لفظ السيف لهذه الآلة الحربية، فإذا قلت لكم سيف ترى أريد هاي الآلة الحربية، ما يصير ثاني يوم يجي يقول اشتريت حساما قاطعا. يا بشنو حساما قاطعا؟ قال هاي الآلة. نقول له لا، هاي الآلة ما يصير تسميها حسام قاطع، لأنك تعهدت أمامنا أنك تسميها سيفا، فما يصير بعد تسميها غير اسم، ما يصير ترادف اسم السيف باسم آخر. نعم، أنت لو قايل قدامنا أيها الناس أتعهد قدامكم أن هاي الآلة إذا قلت لكم سيف أو حسام أو قاطع أو 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 إلى آخره ترى أريد بي هاي الآلة، أنت ما قلت هالشكل. وإحنا افترضنا إخواني أن العرب مو القبيلة الوحدة وضعت لهذه الآلة عدة أسماء، لا، كل قبيلة وضعت اسم خاص. طيب، وضعوا الاسم الفلاني سيف مثلا، تميم وضعوا حسام، مثلا الحجازيين يعني أهل مكة يعني قريش مثلا وضعوا لفظ الصقيل، مثلا غيرهم وضعوا لفظ المهند، غيرهم مثلا مدحج وضعوا لفظ كذا، وهكذا كل قبيلة تعهدت بلفظ واحد. بالتالي أفراد القبيلة من يشوفون الآلة شي يقولون عنها؟ يقولون سيف. القبيلة الثانية من يشوفوها شي يقولون؟ حسام. القبيلة الثالثة من يشوفوها شي يقولون؟ مهند. فكل واحد تعهد على ضوء نظرية التعهد، ها، المفروض أن كل واحد أمام قومه تعهد بأن يسمي هذه الآلة بالاسم الذي وضعوه لها. فنفترض أن قبيلة تميم وضعت لهذه الآلة الحربية وضع اسم السيف، فقام الواضع قال يا ناس يا بني تميم هذه الآلة أنا راح أسميها سيف، فمتى أطلقت لفظ السيف أردت به هذه الآلة حصرا. نقول جيد، بعد ما يصير يطب التميم هو نفس هذا الواضع ويقول أيها الناس هذا حسام. نقول له شنو حسام؟ الحسام شنو؟ يقول هذه الآلة. حنقول لا، الآلة الحربية أنت قلت اسمها سيف، مو كل شوية حاط لها اسم جديد، شلون راح نتفهم إذا هيك؟ إذا اليوم سيف، ثاني يوم قلت لنا حسام، ثالث يوم مهند، رابع يوم صقيل، ثالث يوم مسرج، رابع يوم كل شوية طلع لنا اسم، 60 اسم، شلون راح نفهم عليك إحنا؟ فيمتنع الترادف في العربية. إذن على نظرية التعهد إخواني تارة يمتنع الاشتراك وأخرى يمتنع الترادف. الاشتراك يمتنع إذا قلنا بأن الواضع يتعهد تعهدا سلبيا أمام المجتمع، والترادف يمتنع إذا قلنا أن الواضع يتعهد تعهدا إيجابيا أمام المجتمع. وإحنا ما عدنا، هو لو يتعهد تعهد إيجابي لو يتعهد تعهد سلبي أيها السيد الخوئي. فإذا كان يتعهد تعهدا إيجابيا سقط الترادف من العربية، وإذا كان يتعهد، تتعرفون ليش أكل بعض؟ ليش البعض قال ترادف ماكو؟ قال إيه وليسقط الترادف، يتعهد تعهد إيجابي وليسقط الترادف. نقول له هاي الألفاظ، يقول ماكو ترادف، هو بالعربية ماكو ترادف أصلا، ليش تستغربون؟ اشتراك ما يقدرين فيه، فيدعي أن الوضع يتعهد تعهد إيجابي وأنه لا ترادف في العربية.
أكو من يقول بأنه لا ترادف في العربية،
وأنا لو تسألوني يعني أخو أنا أسا ما أطرح نفسي أنا، لكن كاطلاع بسيط يعني، وأنا أجهل الناس، لكن أنا أميل إلى أنه لا ترادف في العربية. العرب أهل بلاغة إخواني، أهل فصاحة، مو ما عنده شغل وعمل غير يلا يعدد حاط له آلة وكل سام سميها شكل، لا، كل شيء إلى غاية، كل شيء إلى. لذلك من تريد تقول بالسيف أكو خوش، مثلا خوش قاطع أكو بالسيف، يقول لك لا تقول قاطع، قول مهند، قول هندي، لأنه بالسوق يسأل عن أصل المنتج، لا يسأل عن مثلا حسمه للمعارك، لا يسأل عن ذلك. تروح أنت للسوق تقلب بضاعة تقول لها شنو صناعتها، تسأل عن المنتج، ما تقول له هذه بالحرب تقتل لو ما تقتل، هذا عود بساحة المعركة يعرف السيف اللي يحسم النزاع من السيف اللي يعرف ذو الفقار من غير ذو الفقار، هاي بالمعركة. بالسوق ما تقول هذا ذو الفقار وهذا الذي جبرائيل قال، لا ما تقول هيك بالسوق، تقول هذا صناعته كذا، المادة اللي صنع منها كذا، مثلا فولاذ مثلا كذا، عمر صناعته صار لها هالقيد، يعني أكس باير هم منتهي، يعني هذا اللي يسأل عنهن بالسوق. فالعرب مخلين مثلا اسم الهندي والمهند إذا كان الكلام في السوق، مخلين الحسام والقاطع وكذا إذا كان الكلام في المعركة، وهكذا. عموما إذن إخواني، على ضوء نظرية التعهد التي قال بها سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف، يلزم لدينا إشكال نفي إما الاشتراك وإما الترادف. لو ننفي الاشتراك ونقول العربية ما بها اشتراك، والحال أننا نجد بعض الألفاظ مشتركة قطعا، بحيث لا يجرؤ أحد على إنكار الاشتراك، أو يلزم نفي الترادف في العربية، وهذا خلاف المشهور، خلاف مشهور علماء العربية من كافة المذاهب. فالمشهور شهرة عظيمة أن هنالك ترادف في العربية، لعل اللي ينكرون الترادف أفراد إخواني، يعني إحنا نتحدث عن آلاف العلماء وين، وعن فردين ثلاثة ينكرون الترادف وين، ما يجي هذا إخوان، يعني مشهور شهرة عظيمة تضاهي وتراهق الإجماع، كأنها إجماع، بحيث لا يعتد برأي المخالف. أنا مو قلت أميل إلى أن في الترادف، لكن حقيقة هذا الرأي لا يعتد به أمام شنو، أمام قوة الشهرة التي تقول بنفي الترادف، عفوا بإثبات الترادف العربي. نفي الترادف لا يقاوم الرأي القائل بوجود الترادف، فإما يلزم نفي الاشتراك إذا قلنا بأن الواضع يتعهد تعهدا سلبيا، لا أستعمل هذا اللفظ، لا شوفوا نفي، لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، نقول على هذا يلزم نفي الاشتراك. إذا ما تستخدمه إلا بهذا المعنى بعد ما يصير تستخدمه بمعنى آخر. وإذا قلنا أنه يتعهد تعهدا إيجابيا يلزم نفي الترادف، أو نفي الترادف عفوا، يلزم نفي الترادف. زين، السؤال اللي يطرح نفسه صاحب نظرية التعهد، عقلية مثل عقلية السيد الخوئي التي يقال أنها عقلية إحاطية، الرجل اللي يألف مثل معجم رجال الحديث، الرجل اللي يقال ينقلون عنه هذا، طلبته ينقلون عنه هذا، أنه متى سئل عن مسألة، مثلا سألته عن حكم الجبيرة، يقول لدينا رواية كذا سندها كذا وكذا، صحيح لو حافظ السند، سند الروايات حافظة، تسأله عن مسألة يعطيك الرواية ويعطيك سند الرواية ويعطيك درجة الرواية من حيث الصحة والضعف والحسن والوثاقة، وهذا السند مو بس حافظ أسماءهم، لا لا، يذكر لك هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا والثقة فلان اللي عنده هكذا عقلية. معقولة ما منتبه لهكذا إشكال يا سماحة السيد المصنف؟
السيد المصنف يقول لا، يقول يقينا منتبه ويقدر يدافع عن نظريته، يقدر يحل هاي المشكلة، وأكيد السيد الخوئج مشكلين عليه هذا الإشكال، وأكيد عنده أجوبته. فكيف يمكن أن ندافع عن نظرية التعهد لحل مشكلة الاشتراك والترادف؟ كيف ممكن نحل مشكلة الإشكال اللي ورد على نظرية التعهد؟ احنا على نظرية التعهد قلنا اثنين المشكلات، هم الترادف مشكل هم الاشتراك مشكل. نفسر تفسير سلبي يعني نفي، يلزم نفي الاشتراك. نفسر الواضع والتزام الواضع بأنه التزام إيجابي، يلزم منه نفي الترادف. الحلول اللي مطروحة لهذا الموضوع، الحلول إخواني مو حل واحد، وإنما لدينا ثلاثة حلول. الحل الأول أن نقول بأن المتعهد أمام الناس ليس شخصا واحدا، المتعهد متعدد. يعني أنا قلت أيها الناس، على السلب والإيجاب، لاحظ، أيها الناس أتعهد أمامكم أن لا أستعمل لفظ السيف إلا في هذه الآلة الحربية. هسه صرت ملزم أنا بعد ما أستعمله إلا فيها؟ لو ما ملزم، ملزم. خب انت جنابك قمت ايش قلت؟ قلت يابا انت رجال جبوري، احنا بالنسبة لنا مثلا خزاعة، ايها الناس نحن خزاعة، لا نستعمل لفظ الصقيل الا في هذه الآلة الحربية. الان اكو تعارض بيني وبينك، انا متعهد بالسيف، انت متعهد بالصقيل. انت من تجي تتفاهم وياهم تقول لهم يابا اشتريت صقيل، يقولون على راسي يعني اشتريت سيف. أنا من أجي أقول لهم اشتريت سيف، يقولون على رأسي يعني اشتريت سيف. أكو مشكلة بعد؟ ماكو مشكلة. أنا التزمت بتعهدي وأنت التزمت بتعهدك، خصوصا لاحظوا إخواني، خصوصا وأننا قلنا أن وضع اللغة العربية لم ينشأ من واضع واحد ولسان واحد، وإنما نشأ من عدة مجتمعات قبلية هي التي كونت وألفت هذه اللغة التي تمثل أمامنا. إذن هكذا نقول، نقول لدينا عدة واضعين، وبالتالي لدينا عدة تعهدات. بالتالي إذا تعدد الواضع وتعدد التعهد، أكو مشكلة على الاشتراك أو على الترادف؟ لا مشكلة. الآن في الترادف أنت قلت لي شنو؟ أنا قلت لك يا بأ أتعهد أن لا أطلق لفظ السيف إلا على هذه الآلة الحربية، والتميمي قال لا أطلقه لا أطلق لفظ الصقيل إلا على نفس هذه الآلة، أو ذاك قال لا أطلق لفظ الحسام إلا عليها. خون حلت مشكلة الترادف، مشكلة الاشتراك كذلك. الاشتراك أنا إيش أقوم؟ أقوم أتعهد أمام الناس سلبا أو إيجابا، أيها الناس لا أستعمل لفظ العين إلا في الباصرة. قام التميمي قال والله هاي مشكلتك، أنا أيها الناس أنا تميمي لا أستعمل لفظ العين إلا في الجارية، في النابعة. أكو مشكلة بيني وبينه؟ أنا ألتزم بما تعهدت به وهو يلتزم بما تعهد به. لذلك تشوفون في اللغة العربية، التفتوا هاي ألفت نظركم، الإمام الحسين عندما يلتقي بجيش الحر يقول أنا خراوية، ما يفهمون عليه. خوب اللي اجوا وياه من الحجاز يفهمون عليه، الحر ليش ما افتهم؟ لانه من العراق. انخ الراويه يعني الناقه التي الجمل الذي عليه راويه الماء يسمى راويه. انخ الراويه يعني انخ الراحله التي عليها الماء الذي يرويكم، ما افتهم عليه. قام الامام سلام الله عليه بنفس شنو؟ اناخ الراحله وسقاهم الماء. فالإمام الحسين أمام الحجازيين التزم بما تعهد به،
أن تسمى الراحلة التي عليها الماء راوية. أحيانا يتكلم واحد الآن إحنا إخواني في لغتنا الدارجة، واحد يقول لعد، تقول هذا من محافظات بغداد حلة كذا، يقول تشا تقول تقول له أنت شروقي، مو هيك يقولوا له أنت من المحافظات الجنوبية، يقول ييبة تقول له أنت لو عمارة لو ناصرية لو مو هالشكل. العرب هم كانوا هالشكل، يقول كلمة يقولوا له أنت من أهل اليمن، يقول كلمة يقولوا له أنت حجازي، يقول كلمة يقول أنت تميمي، لأنه كل قبيلة ملتزمة أمام العرب الآخرين بألفاظ مخصوصة معينة، فلا يلزم لدينا إشكال. هذا بالنسبة إلى الحل الأول. الحلين الآخرين وتطبيق العبارة نتركه إلى الدرس القادم باعتبار ضيق الوقت. أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.